أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبح لدينا أن الميرزا النعيمي رحمة الله عليه قسم العقود إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول العقود الإبنية، وباعتبار أن الملاحظة الثانية للسيد الإمام رحمة الله عليه ترتبط بهذه التسمية، هذا المصطلح وإطلاق العقود الإذنية على مثل الوكالة والأمانة والقرض والمضاربة وما شابه ذلك ليس مصطلحا خاصا بالميرزا النعيم، فإن جملة من الفقهاء الذين تقدموا عليه وتأخروا عنه استعملوا هذا المصطلح. نعم، الميرزا النعيمي في شرحه على المكاسب بشكل صريح قسم العقود إلى إذنية وعهدية، وهو في الواقع يصرح أن حقيقة العقد حيث إنه قد أخذ من معنى الإبرام، فيعتبر أن العقد في حقيقته يطلق على خصوص التعهد المؤكد، فالعقد هو التعهد والالتزام المؤكد. ولما لاحظنا في الخارج أن جملة مما اصطلح عليه الفقهاء بالعقود لا يوجد فيه هذا التعهد والالتزام، بل يكفي فيه مجرد الإذن، وتعريف العقد بأنه عبارة عن الإيجاب والقبول هذا مصطلح فقهي، لأنه مصطلح وحقيقة شرعية حتى يحمل عليها العقود في قوله تعالى أوفوا بالعقود. وإنما أوفوا بالعقود تطلق على معناها اللغوي والعرفي، والعقد هو الشيء المبرم والتعهد المحكم. فلأجل ذلك تكون مثل الوكالة خارج عن عموم أوفوا بالعقود تخصصا لا تخصيصا، ليست عقدا وتعهدا مبرما ومحكما. نعم، لو قلنا عند الشارع المقصود من العقد ما يشتمل على إيجاب وقبول فهي داخلة في أوفو بالعقود، ويكون ما دل على عدم اللزوم فيها مخرجا لها عن الآية بالتخصيص لا بالتخصص. لكن إطلاق العقد على الإيجاب والقبول ليس حقيقة شرعية بل ولا متشرعية، وإنما هو مصطلح عند الفقهاء. فإذا الوكالة حقيقة ليست بعقد، فبناء على ذلك إنما يكتفى بها بمجرد الإذن. فصح حينئذ أن يقال لمثل الوكالة والأمانة والعارية وما شابه ذلك إنها عقود إذنية باعتبار أنها تتحقق بمجرد الإذن، وعليه فلا مسامحة في الإطلاق. ثم إنه على تقدير المسامحة في الإطلاق لا تضر هذه الملاحظة بالبرهان الذي أقامه الميرزاناني. الصحيح في الإشكال على الميرزنائيني أن يقال المهم في كلامه هو ما استدل به لإثبات لزوم الموالاة من جهة المسبب لا من جهة السبب، لأنه من جهة السبب كان دليل عرفي تقدم سابق، وإنما المهم ما استدل به من جهة المسبب. وعبارة الميرزا في تقريريه في منية الطالب وفي شرح البيع والمكاسب، منية الطالب للخنساري، شرح البيع والمكاسب للآملي، عبارته في كلا تقريريه مختلفة. أما في منية الطالب فالبرهان العقلي الذي أقامه مرجعه إلى أن المسبب الذي هو أمر واحد لا تركب فيه وأمر بسيط عبارة عن الخلع واللبس أو العلقة الخاصة، والخلع إذا تأخر عنه اللبس وفصل بينهما لا يصدق عليهما أنهما أمر واحد، بل يلزم في الحقيقة وجود الإضافة بلا مضاف إليه، ووجود العلقة من دون محل، ونسبة العلقة إلى المحل نسبة العرض إلى المعروض، والعرض لا يوجد بدون معروض، وجود العرض بدون معروض يؤدي إلى انقلاب العرض إلى جوهر، لأن الذي يوجد بدون موضوع وبدون محل هو الجوهر، هذا خلف، المفروض أنه عرض. فهذا البرهان العقلي في الواقع لا يمكن الموافقة عليه، وذلك لأن المفروض بحسب البحث أن الكلام من ناحية المسبب، وهذا صرح به الميرزنائي، وهذا المسبب الذي هو معلول يترتب على مجموع السبب الذي هو الإيجاب والقبول. تفهم جيدا؟ فلو فرضنا أنه لا يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، وأن المسبب والمعلول والأثر يحصل حتى لو كان هناك فاصل طويل بين الإيجاب والقبول. لو فرضنا هكذا فإن هذا لا يتنافى مع القواعد العقلية، وذلك لأن المعلول إنما يحصل بعد حصول الجزء الأخير من العلة، وهذا لا منافاة فيه مع قواعد العقل. فلو كان هناك علة مركبة من جزئين حصل أحدهما قبل حصول الآخر بفاصل، فهذا يعني أن الجزء الأول المتقدم سوف يبقى أثره إلى متى؟ إلى حين حصول الجزء الثاني، وبعد حصول الجزء الثاني يترتب المعلول والمسبب والأثر. أما الخلع واللبس أو اللبس، هذا الخلع واللبس إذا كان المقصود منهما الفعل الخارجي والنقل والانتقال الخارجيين، فكثيرا ما لا يحصلا معا في عالم الخارج، بل وكثيرا ما يتأخرا عن حصول سببهما. يعني الآن لا شك ولا ريب أن البيع الإيجاب والقبول، بعت واشتريت سبب للنقل والانتقال، لكن هذا النقل والانتقال في الخارج قد لا يحصل بمجرد أن أقول بعت واشتريت، قد لا يحصل معا. فهذا يكشف على أن المعلول والسبب ليس هو ذات الخلع واللبس والنقل والانتقال الخارجيين، وإنما هو علقة خاصة من آثارها ترتب النقل والانتقال والخلع واللبس خارجا. فحينئذ لو فرضنا أنه في الخارج خلعت هذه العين أو خلعت هذه العين عن البائع وتلبس بعين أخرى أو بثمن آخر، إن كان المقصود هو الفعل الخارجي فهذا كما عرفت كثيرا ما لا يحصل معا، وإن كان المقصود هو الاستعداد لذلك فهذا حاصلا بعد تمامية الجزء الأخير من السبب، سواء قلنا بلزوم الموالاة أو قلنا بعدم لزومها. بمجرد ما يحصل الجزء الأخير من السبب، هذا الاستعداد للخلع واللبس للنقل والانتقال حتما هو حاصل، فلم يلزم تخلف الإضافة عن المضاف إليه ولا العلق عن محلها. هذا بالنسبة لما أفاده في منية الطالب. ومن هنا يظهر الحال بالنسبة لما أفاده في كتاب المكاسب والبيع بتقرير الميرزا محمد طقي الآمري رحمة الله عليه. حيث إنه في هذا التقرير ركز على وحدة المسبب، فرأى أن المسبب هو مجموع الإعطاء والأخذ، الخلع واللبس، وهو مسبب واحد مع الفصل الطويل، يصبح كل من الأخذ والإعطاء فعلا مستقلا عن الآخر. فيخرج عن مصداق المسبب الواحد، فيكون هو إعطاء شيء على وجه مستقل وأخذ شيء على وجه آخر مستقل. هذا البيان عليه جملة من المؤاخذات مضافا إلى ما تقدم، منها أن المفروض نحن نبحث عن أي شيء، عن الموالاة بين ماذا وماذا؟ بحثنا في أي شيء؟ موالاة بين الإيجاب والقبول، لا الموالاة بين الإعطاء والأخذ. لأنه أيضا يأتي الكلام المتقدم أنه إذا قصد من الموالاة بين الإعطاء والأخذ هو الإعطاء والأخذ الخارجيين، فهذا كثيرا ما لا يحصل في المعاملات، بل ربما يكون هو الغالب. يعني الآن أعطيك الكتاب مباشرة تعطيني الثمن، الأمر ليس كذلك. قد الآن قد تعطيني الثمن وبعد ساعة أعطيك الكتاب، فليس المقصود الخارج. وإن أريد الاستعداد لذلك فهو حاصل بمجرد حصول الجزء الأخير من السفر، هذا أول. ثانيا، في الواقع لا نسلم أن المسبب هو الإعطاء والأخذ والخلع واللبس، بل هذا من آثار المسبب وليس هو المسبب. ولذا الفقهاء عادة يبحثون مثل هذه الأمور في الأحكام، يعني من أحكام البيع وجوب تسليم الثمن ووجوب تسليم المثمن، فالتسلم والتسليم والإعطاء والأخذ ليس هو حقيقة المسبب ببعته واشتريته أو بأنكحته وقبلته. المسبب بألفاظ المعاملات بالإيجاب والقبول عبارة عن العلقة الخاصة بحسب كل عقد. من آثار هذه العلقة الخاصة ماذا؟ أنه يترتب عليها الإعطاء والأخذ. في النكاح مثلا تسليم البضر وتسليم المهر وما شابه ذلك، وهكذا في الإجارة، وهكذا في سائر المعاملات. فإذا حقيقة المسبب ليس هي ذات الإعطاء والأخذ والخلع واللبس، وإنما هذا من آثار المسبب. هذا الملاحظة الثانية.
الخلع واللبس هو من آثار المسبب أم من مناشئ انتزاع المسبب؟ في كيف فعل بدل
لا هذه
يعني
اي هذه باعتبار هكذا باعتبار هكذا. الآن بمجرد أنكحتك وقبلت تصبح هذه المرأة زوجة لهذا الرجل
هذا المسبب
تصبح هذا المرأة زوجة لهذا الرجل حتى لو أن الرجل لم ينظر إليها ولم يمسها ولا أي شيء آخر في الشرع وفي العرف يقال هذه زوجة فلان صحيح أو لا. وإنما هذا الفعل الخارجي من مناشئ أو عفوا من الآثار التي تترتب على هذه العلقة الوضعية يعني مثلها مثل وجوب النفقة وجوب النفقة مثلها مثل وجوب التمكين هذه من لوازم ثبوت هذه العلقة الزوجية يعني الشريعة المقدسة أو العرف في عالم الخارج قال أنه إذا حصلت هذه العلقة بين الرجل والمرأة خب يجب عليه كذا ويجب عليها كذا هذه ولذا يقال لها يعبر عنها بالأحكام التفتنا على كل تقدير هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمسألة التاسعة. ففي الواقع بعض الأدلة المتقدمة وخصوصا الدليل العرفي يقتضي ثبوت الموالاة العرفية بين الإيجاب والقبول وهذه الموالاة العرفية في كل شيء بحسبه يعني إذا كنا نتكلم عن الصيغة اللفظية فالاتصال الزماني فيها ينبغي أن يكون متقاربا وإذا قلنا بكفاية الصيغة الكتبية فالاتصال الزماني فيها قد يكون متباعدا ومع ذلك تصدق الموالاة. جئت أنا مثلا كتبت بعتك هذه الدار بألف حتى جاء الرسول وأخذ كتابي إلى فلان فقال ماذا قبلت هذا البيع فكل في كل شيء بحسبه. اللهم إلا أن يقال أنه في الكتابة باعتبار أنها تبقى ما لم يعرض عليها مانع فيكون حينئذ الفاصل الزماني ممتد إلى حين طرو المانع. هذا يرتبط بمقدار ما يسلمه الفقيه في مسألة الكتاب وبالتالي يتضح صحة ما أفاده الماتن من أنه لا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك إيجاب كما لا يضر الفصل بالمتعلقات وبالمستحبات وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة قال رحمه الله ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانة وبعد بلوغ الخبر إليه قال قبلت لم يصح فكل تابع لي ذكر بعضهم لم يصح وفيه صاحب العروة لا يرتضي هذا القيل وفيه أنه لا دليل على اعتباره من حيث هو وعدم الصحة في الفرض المذكور إنما هو من جهة الفصل الطويل يعني لم يتوفر شرط الموالاة أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة لعدم التخاطب وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدد المجلس صح كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول قبلت بلا فصل مضر، فإنه يصدق عليه المعاقدة. صاحب هذا القول بحسب الظاهر هو العلامة رحمة الله عليه، حيث ذكر في كتاب نهاية الإحكام في معرفة الأحكام في مبحث صيغة البيع ما نقله الماتن هنا، وتبعه عليه على هذا الشرط المحقق الكرقي في كتاب النكاح، يعني العلامة ذكره في كتاب البيع وذكر المحقق الكرقي هذا كشرط في كتاب النكاح. والملفت للنظر أن التبرير الذي أتى به المحقق الكرقي يرجع إلى شرطية الموالاة، فحينئذ اشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول ليس شرطا مستقلا، بل يرجع إلى ماذا؟ إلى أن هذا الشرط إنما اشترطناه لأجل تحصيل الموالاة، فالشرط هو الموالاة، والمحصل للموالاة ما هو؟ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. فبالتالي لا يرد عليه ما أشكله الماتن في المتن، هكذا عبارة المحقق الكرتكي يقول: لأن العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة. وقوع القبول على الفور عادة، يعني هذا عبارة أخرى عن اشتراط الموالاة العرفية، بحيث يعد جوابا للإيجاب. فالمتحصل في هذه المسألة أنه لا يوجد لدينا دليل مستقل على اعتبار ماذا؟ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. نعم، الدليل قام على شرطية الموالاة، وهذا في بعض الأحيان تتحقق مع اختلاف المجلس، وفي بعض الأحيان لا تتحقق. تحققها مع اختلاف المجلس كالمثال الذي ذكره صاحب العرف، كما لو كنت أنا أجلس هنا الآن في هذا المصلى والمشتري خارج المصلى، هذان مجلسان لا مجلس واحد، فرفعت صوتي وقلت بعتك هذا الكتاب بألف، وهو راعى الموالاة وقال ماذا؟ قبلت، فتحققت الموالاة مع اختلاف ماذا؟ المجلس. لكن غاية الأمر، هناك تعليق للمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه على هذا المثال الذي ذكره الماتن، فيقول بأن الظاهر أن من اعتبر اتحاد المجلس هذه الصورة التي ذكرها الماتن لا تعد من صور اختلاف المجلس، ما دام يسمع الخطاب التفتنا. على كل تقدير الأمر في هذه المسألة صار واضحا ولا يهمنا تكثير الأمثلة. المسألة الحادية عشر من المسائل المهمة شرطية التنجيز في العقود. قال رحمه الله: ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود، فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل. يعني قالت له هكذا: زوجتك نفسي إن أمطرت السماء. علقت الزواج على شرط لم يحصل بعد، أو زوجتك نفسي إذا جاء يوم الجمعة مثلا، هذا مجيء زمان مثلا، فكان العقد معلقا على مجيء يوم الجمعة. نعم، لو علقه على أمر محقق معلوم، كأن يقول: إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانا، مع علمه بأنه يوم الجمعة، صح، وأما مع عدم علمه فمشكل. كما نلاحظ في عبارة الماتن هناك صور ثلاث: الصورة الأولى التعليق على أمر مستقبلي ليس حاصلا حين الإيجاب، وهذه الصورة جزم فيها بالبطلان. الصورة الثانية التعليق على أمر متحقق وحاصل مع علم الموجب بتحققه وحصوله، كالمثال الذي ذكره الماتن: زوجتك نفسي مثلا إن كان هذا اليوم هو يوم الجمعة، مع علمها بأن هذا اليوم هو يوم الجمعة. في هذه الصورة جزم الماتن بالصحة. الصورة الثالثة أن يعلق على أمر متحقق وحاصل، لكن الموجب لا يعلم بتحققه وحصوله، كالمثال المتقدم مع عدم علمها بأن هذا اليوم هو يوم الجمعة. في هذه الصورة الثالثة تردد الماتن. يقع الكلام إن شاء الله غدا في أدلة هذه الصور، والحمد لله رب العالمين.